أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الذكرى العاشرة لاستشهاد سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، نقرأ سورة الفاتحة لروحه الطاهرة ولأرواح العلماء وشهداء الإسلام. قال لها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحديث الشريف: إذا مات العالم سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء أبدا إلا عالم مثله. فإذا الرد الطبيعي مفروض لنا لحوزات العلمية في مثل هذه المصائب، الناس جزاهم الله خير كل واحد يحذر عن رد فعله بأداء هذه المناسبة بالشعائر المتنوعة التي نراها. لكن الحوزة العلمية وخصوصا الفضلاء والأساتذة في مستوى البحث الخارج لابد أن يكون ردهم الطبيعي والعملي على نحو آخر، بالاستفادة من هذا الحديث الشريف: لا يسدها شيء إلا عالم مثله. فإذا ردنا أزاء مثل هذه المناسبات يكون بأن نضاعف الجهد والاجتهاد وبذل الوسع لأجل أن نسد هذه السلمة. حينما يكون العالم موجودا وهو وجوب كفائي فنشعر بالكفاية، ربما نسترخي، ربما نقول أن غيرنا متحمل المسؤولية ونحن في حل من أمرنا. أما أخو حينما يفتقد العالم فحينئذ تتضاعف المسؤولية لأن نسد هذا الفراغ حتى تتواصل الحجج على الناس. الحديث الشريف يقول: لا تخلو الأرض من حجة. طبعا هذا الحديث بحمله الأول الحجة أي المعصومين سلام الله عليه، وبالتأكيد لا تخلو الأرض من حجة. وإمامنا المهدي أنجل الله تعالى فرجه الشريف باقي، لكن الحديث أيضا له معنى آخر بالحمل الشارع سنة، وهو وجود من ينوب عن الإمام الغائب ويستمر بأداء دوره، لأن الإمام سلام الله عليه وإن كان موجودا وقائم بمسؤولياته لكن أيضا توجد جملة من مسؤولياته ومساحة من عمله هاي أوكلها إلى المجتهدين الجامعين للشرائط. فإذا هذا الحديث أيضا حينما يقول لا تخلو الأرض من حجة أيضا نستشعر منه مسؤولية بأن لا نخلي نحن الأرض من حجة، بأن نستمر بالجهد ونتواصل حتى، لأن الناس كما تعلمون إذا مر لا سمح الله عليها دور بنا مجتهد جامع للشرائط قادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يعني هم يتيهون ويظلون كما في دعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. الآن يقول: اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بالتأكيد إن لم يكن هناك دليل ينصب لك الأعلام الواضحة على الطريق الصحيح والصراط المستقيم فستتيه الناس. إذن هذا يجب علينا مسؤولية، وأن يكون رد فعلنا الطبيعي أزاء هذه المناسبات، وأن نستشعر مزيدا من المسؤولية بعد أن كنا في ظل الشيل الصدر أو أي جيل الكلام مع أي جيل من الناس. حينما يوجد من يتحمل المسؤولية أنت في سعة من أمرك تصدي لها والسعيد من اكتفى بغيره. أما حينما تخلو الساحة فعلينا أن لا نسمح لخلو الساحة، وعلينا أن نتهيأ. طبعا احنا لا نتصور طبعا أنه بزوال العالم جاء، نحن من يزول العالم نحن نبذل جهدا ونصير، وهو ما يمكن بين عشية وضحاها تصير عالما أنت وتسد هذا الفراغ. سيد الصدر لم يصبح سيد الصدر إلا تعلمون سيرته كلكم ومطلعين عليه إلا بعد 30 عاما على الأقل، يعني إذا لم نقل أكثر من ذلك. وهكذا العلماء سابقون، فليس هي مكينة أدخل منها هنا مواد أولية وأطلع عالم هنا مجتهد، وإنما هي حصيلة جهود مضنية وعقود عشرات من السنين من العمل. فعلينا أن نخطط، إذا نخطط الآن نقول الجيل من العلماء موجودين مثلا بمقدار ما، فبالتأكيد هم ونحن وكل من عليها ثاني، هل استعددنا بذلنا وسعنا في تهيئة البدائل لما بعد هذا؟ هذا يكون علينا في مثل هذه المناسبات أن نجدد مثل هذه الذكرى، مثل هذا الالتفات، مثل هذه المسؤولية. وسوف إن شاء الله تعالى لا نبخسكم حقكم حينما نجد ونلمس في بعضكم إن شاء الله القدرة على الاستنباط وحصول الملكة، سوف إن شاء الله لا نقصر في الشهادة بها والإشادة بها. كما كان سيدنا الأستاذ قدس الله سره الشهيد الصدر لن يبخس حق يعني أحد حينما لمس فيه مثلا مثل هذه أمور. وبعض الكلمات ربما التي قالها في كتب المطبوعة تشهد لذلك. تذكر كنا في درس الأصول، يعني بعد كل درس تقريبا بعد كل درس ربما توجد مناقشات، وكان يستمع لها قدس نفسه بإضغاء ويثني عليها. وفي إحدى المرات كان ذلك يمكن سنة 1417 ذكر كلاما تعلمون كان مصدره الرئيسي في الأصول السيد الكوئي قدس نفسه والشهيد الصدر الأول، فذكر كلاما للصدر الأول قدس نفسه وناقشه. فكانت من مناقشتي له بعد الدرس قلت له سيدنا هذا ردك على الصدر الأول ليس تاما لكذا كذا كذا، والصحيح أن يرد على الصدر الأول بكذا وكذا وكذا. فالتفت تلتموه يعني فد شيء من الارتياح، وقال إن مناقشاتك هذه تفرحنا تفرحني لأنها تقربك من الاجتهاد. فمعنى هذا كلامي هذا كشاهد وغير من الكلمات ربما موجودة في الكتب المطبوعة، أقصد أنه كان منصفا كان موضوعيا عليكم السلام، كان راعيا للإبداع وللنبوء. في حين مع الأسف يعني أسجل هذه الشقشقة المؤلمة أن ربما أكثر من 30 عاما مرت على الحوزة النجفية لم نسمع أنها منحت إجازة اجتهاد. فهل عقمت الحوزة النجفية عن إنتاج مجتهد؟ فخل تعلن إفلاسها وقدرون نحن فاشلون. ليس من المعقول أكثر من 30 سنة معنا كم جيل من الطلبة ولا يتخرج مجتهد في النجف. إذن أسأل فيها شيء من علامات الاستفهام، وفيها شيء من عدم الإنصاف وعدم الموضوعية. نشأت الأجيال المتأخرة وهذا يؤسف له، الأجيال السابقون كانوا منصفين وكانوا يشيدون، وبين أيديكم كل جيل من المراجع والأساتذة له عدة شهادات لطلبته. فلماذا إذن؟ هل من المعقول أن تعقم حوزة النجف عن إنجاب مجتهدين منذ أكثر من 30 عاما؟ أم أن دوافع نفسية وراء ذلك؟ تركنا ربما أحيانا لا نطالبهم بأن يشهدوا لأحد بالاجتهاد، لكن على الأقل اكفونا شركم، لا تتعرضوا لأحد بتعلمون من بما تعلمون من الكلمات ربما التي تحاول أن تقلل وربما تسقط. هذا قتل للنبوء، قتل للإبداع. كل إنسان مبدع ومنتج يحب أن يجد كلاما يعبر عن هذا الذي حصل عليه وتوصل إليه، وهذا حقه الطبيعي. كثيرا ما يعني أقول هل أن يعني أساتذة الجامعات أنبل وأسمى أخلاقا من أساتذة الحوزة العلمية ومراجعها؟ تراهم حينما طالب في الدراسات العليا يكون مؤهلا لنيل شهادة الدكتوراه يناقشون ويمنحون شهادة الدكتوراه ويعطون حقه، وقد يقولون أنه نال الدكتوراه بامتياز، وقد يقولون بدرجة جيد جدا، وهم يعلمون أن هذا لا أصبح دكتور يمكن ينافسه في موقعهم العلمي في وظيفتهم، ومع ذلك هذا لا يمنعهم من أن يشيدوا بدرجته العلمية ويمنحوه هذه الشهادة. فهل هؤلاء الأساتذة الجامعيون الذين ربما غالبيتهم الساحقة هم من العلمانيين ومن غير المتدينين، هل هم أنبل من أساتذة ومراجع الحوزة العلمية التي تحرم المبدعين من الإشادة بإبداعهم بنبوغهم باستحقاقهم؟ لكن طبعا الإنسان المخلص والذي هدفه واضح أمامه هو لا يريد من أحد اعترافا ولا يريد من أحد إشادة، الله تبارك وتعالى يتكفل بلطفه برعاية هذه الدرجات الشريفة. ومع ذلك أيضا لا تخلو الأرض من مخلصين، من مخلصين منصفين موضوعيين يمكن أن يبلوا بشهادتهم من دون حاجة إلى أي جزاء ويشكر، وقد لا يعرفون الشخص الذي أشادوا به، وإنما مجرد اطلعوا على آثاره العلمية فشهدوا به. فالذي نعمله إن شاء الله تبارك وتعالى منكم ومن بقية أقرانكم في الحوزة العلمية من الفضلاء والأساتذة أن تستشعروا هذه المسؤولية، ليس تكليفنا فقط كتكليف عامة الناس في مثل هذه المناسبات، نقيم مجالس العزاء ونلطم ونقيم بعض الشعائر، هذا نحو من أنحاء تعظيم الشعائر صحيح، لكن أنتم في هذا الموقع مسؤوليتكم غير هذه، وهي التي أشرنا إليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديكم حتى نجد فيكم أعلاما يواصلون الطريق ويمسكون بالراية إن شاء الله حتى يسلموها إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن بعد هذه المشاركة التي هي بعض حق السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه علينا وفي ذكرى استشهاده، نعود إلى درسنا. قد وصلنا فيه، إذا لم تشغلنا هذه الشقشقة بما تضمنت من آلام، بل وصلنا إلى أدلة القائلين بالجواز. جواز ماذا؟ نحتاج إلى أن نعيد نرتب المعلومات من جديد. كلامنا هو في اقتناء تماثيل ذوات الأرواح، وطبعا المحرم منها باعتبار أن المحلل هو إذا جاز صنعها وجاز اقتناؤه بالتأكيد لا توجد مشكلة. الكلام في جواز اقتناء الصور المحرمة على القولين، بعضهم من قال بحرمة، تعلمون يعني، قال بحرمة المجسم فقط، وبعضهم قال بحرمة غير المجسم والمجسم. وانتهينا طبعا إلى الآن، استعرضنا أدلة القائلين بحرمة الاقتناء، وتم لدينا كأنه مجموعة من الأدلة نستذكرها، مثل صحيحة محمد بن مسلم التي اعترف سيد الخوئي قدس النفس بأنها ظاهرة في الحرمة، قال لولا ما دل على الجواز فمقتضى الجمع بين ما دل على الجواز وهذا الظهور بالحرمة نحملها على الكراهة. وأيضا تم لدينا مفهوم صحيح الزرارة، نتذكر ربما كانت الأخيرة، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، لا بأس أن يكون التماثيل إذا غيرت، يعني إذا لم تغير وبقيت على حالها فيها البأس. وهذه أيضا اعترفت سيد الخوئي بدرجة من درجات بأنها فيها ظهور بالحرمة. وتمت أيضا لدينا، نذكركم بصحيحة علي بن جعفر التي ناقش سيد الخوئي قدس الله نفسه في سندها، ونحن قلنا أن سندها نعم سندها في قرب الإسناد ليس تاما، لكنها واردة في المحاسن بسند معتبر، فإذا على سندها في قرب الإسناد نعم، وهي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. فالرواية معتبرة سندا بلحاظ المحاسن، وإن كانت سندها غير معتبر في قرب الإسناد. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، أولا بعد أن نفهم على أن لا قوله عليه السلام لا ظاهر في الحرمة والمنع، حينئذ قد تقولون ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ تتحدث عن اللعب. سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. والشيخ الأنصاري قال لا مانع من أن نقول بحرمة اللعب بالتماثيل إذا كان لهويا يعني. فإذا وين دلالة هذه الرواية على المطلوب على حرمة الاقتناء؟ قربنا دلالتها بوجهين. الوجه الأول بضميمة عدم القول بالفصل، لأن لا قائل بحرمة اللعب بالصور المجسمة للتماثيل ذي الأرواح دون غيرها من التصرفات، وإنما إما يحرم اقتناءها بكل أشكال التصرفات ومنها اللعب، أو يجوز اقتناءها بكل أنحاء التصرفات. فالقرينة الأولى أنه ما دام حرم اللعب بها، وإذا بضميمة عدم القول بالفصل يحرم اقتناؤها. هذا الوجه الأول لتقريب الاستدلال بها. الوجه الثاني أن الظاهر من النهي عن اللعب بها هو من حرمة اقتنائها، لا خصوصية للعب بالتماثيل حتى يحرم، وإنما حرم اللعب بالتماثيل لأن أصلا اقتناؤها وبقاؤها ووجودها حرام، فحرم اللعب بها. فحرمة اللعب بها مو مأخوذ هو بخصوصه، ولا لا يحرم اللعب. ما هي هذه الخصوصية في التماثيل حتى يحرم اللعب بها دون اللعب بغيرها؟ أما افتراض الشيخ الأنصاري أنه إذا كان اللعب لهويا فنعم نقول بالحرمة، فهذا خلاف الظاهر. من أين أنتج هذا القيد إذا كان لهويا؟ نحن نلتزم بالظاهر. الظاهر يقول هل يصلح أن يلعب بها؟ هل يوجد خصوصية للعب بالتماثيل عن اللعب بغيرها حتى يحرم اللعب بالتماثيل؟ لا توجد خصوصية، وإنما حرمة اللعب بالتماثيل إنما هو لأصل حرمة وجودها وبقائها واقتنائها. فهذان تقريبان للاستدلال بهذا الخبر الذي الشيخ الأنصاري كأنه قال وما الدليل فيه على الحرمة؟ إنما هو يدل على كراهة اللعب أو حرمة اللعب، وأين هذا من حرمة الاقتناء؟ فالآن قربنا إذن الاستدلال بوجهين. وإشكال السيد الخوئي بضعف السند أيضا أجبنا بأن لها في قرب الإسناد نعم ليست تامة، لكن لها في المحاسن معتبرة. ثم بقية المناقشات التي تتذكرها أربعة على السيد الخوئي، وحدة حملها على اللعب بالشطرنج إلى آخره، كلها ناقشناها. المهم أردت أن أذكركم بأنه تمت لدينا جملة من الروايات قربنا دلالتها على حرمة الاقتناء، وأيدنا هذه الروايات بمؤيدين. الأول الملازمة العرفية والوجدانية، الوجدان والعرف يرى ملازمة بين حرمة الصنع وحرمة الاقتناء وحرمة الوجود، تنزلنا جعلنا مؤيد. والمؤيد الثاني هو خبر تحف العقول، قال إن الله لا يحرم الصنع إلا إذا كان، وحرام حينئذ تعليم وتعلمه. فإذا تمت لدينا مجموعة من الأدلة معها مجموعة من المؤيدات، فالقائلون بالجواز إذن عليهم أن يقيموا أدلة مقابلة هذه الأدلة. أما أن يأتي صاحب الجواهر قدس الله نفسه ويقول أما بيعها واقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك، فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه. لا معنى للاستدلال بالأصل والعمومات والإطلاقات، الآن أقيمت أدلة خاصة على المسألة بعد خرجنا بها عن الإطلاقات والعمومات. فإذا أردت أن تقول بالجواز فعليك أن تقيم أدلة مقابل هذه الأدلة. وذهب إلى أدلة أخرى قال وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة. وبس هذا الخبر هو اللي استدل به على الحرمة؟ لا أبدا، بالعكس. نحن أيضا قلنا هذا لا ينفع في الاستدلال مثل ما نتذكر بالدرس السابق، فليست هي النصوص اللي استدل بها على حرمة الإبقاء. قال وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة أو غير ذلك، خصوصا مع أننا لم نجد من أفتى بذلك حرمة الاقتناء عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإبقاء، ويمكن دعوى الإجماع على خلافه. أولا رأينا أن غير الأردبيلي نقلنا بعض النصوص التي تحرم مثل المقنعة المفيد ومثل النهاية للشيخ الطوسي وأبي الصلاح الحلبي في الكافي، ليس فقط الأردبيلي، وحتى لو كان هناك إجماع قال إجماع مدركي مستند إلى روايات الجواز، وما قيمة هذا الإجماع بعد أن وجدنا عدة روايات معتبرة وتقريبات على الحرمة؟ فإذا هذا الكلام مو كافي من صاحب الجواز، عليه أن يقيم أدلة على الجواز. أما السيد الخوي قدس نفسه الذي سمعنا منه أنه سلم بتمامية على الأقل صحيحة محمد بن مسلم، قال نعترف أنها ظاهرة في الحرمة، لكن الأدلة على الجواز بمقتضى الجمع بينها وبين هذه الدالة على الحرمة نحملها على الكراهة. وما هي أدلتك على الجواز يا سيدنا الخوي قدس نفسه؟ لم يذكر أدلة على الجواز أبدا. لاحظنا كلماته بعد أن قال عن صحيحة محمد بن مسلم، قال فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم إلا أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور، فلا بد من حملها على الكراهة. وقال في مناقشة صحيحة الزرار اللي بدأنا درسنا فيها، قال ومع الإغضاء عما ذكرناه وتسميم أن البأس ظاهر في المنع، فالرواية معارضة بما دل على جواز الاقتناء كما سيأتي. إلا أنه لم يبين قدس سره ما هذه الأدلة على الجواز سوى قوله لما في نهاية المسألة كان يتحدث عن جواز بيع الصور، قال بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور هو جواز بيعها. هذا كلام يأتي، هل يلزم من جواز الإبقاء جواز البيع؟ مسألة تأتي، لكن محل الشاهد هنا أدلته على الجواز ما هي؟ قال بل الظاهر، وهذا كلام قال في تلك المسألة، يعني في جواز بيع هذه الصور اللي هي بعد جواز الإبقاء، قال بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور هو جواز بيعها، فإن المذكور فيها الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور، فإن من لا نستفيد ما هو دليل، فإن المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور، ومن الواضح جدا أنها تبتاع من السوق غالبا. سلمنا توجد روايات صحيحة معتبرة دالة على اقتناء الثياب والبسط والوسائد، لكن هذه أي صور الموجودة على الثياب والبسط والوسائد؟ صور غير المجسم، الصور المنقوشة. فهذه نعم نسلم بوجود هذه الأدلة، لكن هذه لا تكفيك لأنها تدل على جواز إبقاء الصور غير المجسمة. فما هو دليلك على جواز إبقاء الصور المجسمة؟ وهذا أصلا هو كلام ما ينفع بالرسالة العملية، باعتبار يمكن هو في مصباح الفقاهة ذهب إلى حرمة صنع الصور مطلقا مجسمة وغير مجسمة، فحينئذ تفيد أن يستدل بأدلة اقتناء الثياب والبسط والوسائد عليها الصور، باعتباره هو يذهب إلى صنع حرمة صنع غير المجسم فيتحدث عن اقتنائها. وبالرسالة العملية هو لا يذهب إلى حرمة غير المجسم، فتصبح أصلا هاي الروايات بعد أجنبية عن كلامه، لأنه لا يقول بحرمة أصلا الصور غير المجسمة، فما معنى الاستدلال بالروايات الدالة على اقتناء صور غير المجسم ولا يقول بحرمتها أصلا؟ وطبعا إذا لم يحرم صنعتها وبعد ما معنى الكلام عن حرمة اقتنائها؟ فإذا هذا الكلام يمكن أن نقبله في مصباح الفقاهة، لكن انتقل رسالة العملية وإصبح هذا الكلام بعد لا معنى له. فإذا هذا كل ما وجدنا من كلام دليل على الجواز، وهذا كما نرى حده جواز اقتناء، هكذا قال فإن المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور، وأي صور على هذه الصور غير مجسم، لأن فما هو دليلك على جواز اقتناء الصور المجسم؟ لم يذكر. إذن هذا أيضا كلامه غير تام قدس سره، وإن كان دعم كلامه هو بنفس كلام صاحب الجواهر الأصل والعمومات وكذا، وهذا طبعا يأتي عليه نفس الرد، لأنه لا معنى الاستدلال بالأصل والعمومات بعد أن أقام المانعون أدلة خاصة على المسألة. ثم رمى روايات اللي استدل بها الشيخ الأنصاري على الجواز بالضعف، وقال كلها ضعيفة السند، الروايات التي استدل بها الشيخ الأنصاري على الجواز. قال قدس سره: وقد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ولكنها ضعيفة السند. وهذا أيضا كلام غير تام، لأنه في الروايات التي استدل بها الشيخ الأنصاري توجد روايات معتبرة على الأقل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ربما ذكرها الأنصاري ويعترف سيد الخوي بأنها صحيحة، فكيف يتهم جميع الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري بالضعف؟ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة، الإمام يقول عن نفسه: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. الإمام لم يتلف ولم يزيلها، فإذن اقتناءها جائز. الإمام يقول: أصلي وبين يدي الوسادة عليها تماثيل طير أغطيها وأصلي، فاقتناءها جائز. استدل بها الأنصاري وهي على مذهبه صحيح، لأنه يقول بحرمة التصوير مطلقا مجسم وغير مجسم، فمن حق أن يستدل، لأن الوسادة أي تماثيل على الوسادة غير مجسمة طبعا. فإذا هاي شلون يستدل؟ بس سيد أخوة في المصباح الفقهاء قلنا يمكن تنفع، لأنه هو أنتهى من الحرمة مطلقا، لكن بالرسالة العملية خوف لا تنفع هذه. لكن أن يتهم روايات شيخ الأنصاري كلها بالضعف، لا، وعلى الأقل هذه واحدة ذكرناها للنقض، يعني صحيحة الحلبي اللي يستدل بها على جواز اقتناء الصور وعدم وجوب إتلافها. لذلك إذن لا يجوز إهمال الاستدلال بالروايات، لأننا أمام قوم المانعين استدلوا، استدللنا لهم يعني، ولا يوجد في كلامهم كل التفاصيل التي استدللنا فيها. فلذلك الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر جملة من الروايات استدل بها على الجواز، وكذلك السيد الخميني تبعه قدس الله نفسه واستدل بجملة من الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري وزاد عليها. نستعرض جملة من هذه الروايات ونرى إن كان يمكن أن يستفاد منها الجواز. منها صحيحة محمد بن مسلم، الكلام الآن سنسوق من المكاسب المحرمة للسيد الخميني قدس الله نفسه، يعني ذكر روايات وزاد عليها وذكر تقريباتها. منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا. فالإمام لم يأمر بإتلافها. تقريب الاستدلال بها نقرأ نص سيد الخميني قدس الله نفسه، قال: والظاهر أن السؤال عن وجودها في البيت، سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فالسؤال إذن عن وجودها في البيت، والإمام عليه السلام قال: لا بأس، والرواية صحيحة، فهل تريدون دليلا بعد أكثر من هذا على الجواز؟ والظاهر أن السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس إلا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، وإلقاؤه لأجل الصلاة، ومقتضى عمومها، يعني قصد إطلاقها، يعني سألت عن التماثيل مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسمات وغيرها، وليس قوله أو تحت رجليك قرينة على الاختصاص بغيرها. كان الجواب فإن قلت أنه لا، هي من قال لماذا تتمسك بالإطلاق وتقول شامل المجسمة غير المجسمة؟ الإمام يقول إذا كانت عن يمينك شمالك خلفك تحت رجليك وتحت رجليك قرينة على أن المقصود المنقوشات بالفرش وليس المجسمات، فهذه إشكال على الاستدلال بالرواية. يجيبه السيد الخميني يقول: وليس قوله عليه السلام أو تحت رجليه قرينة على الاختصاص بغيرها بغير المجسمات ضرورة أن الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل، يصح أن يقال فيها ما ذكر، ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان؟ هذا إذن تقريبه قدس سر سيد الخميني للاستدلال بالرواية، والرواية صحيحة ومعتبرة، والسؤال فيها عن التماثيل، ونتمسك بإطلاق التماثيل الشامل للمجسمات وغير المجسمات، والإمام قال: لا بأس. يبقى الإمام قال: وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا، هذا ليجل الصلاة، هذا لا يضر بالاستدلال. ولا نناقش هذا التقرير منه قديس الفضل، نقول أن السؤال إنما هو عن الصلاة في البيوت التي فيها التماثيل، وليس السؤال عن التماثيل. فلا تعرض إذن للرواية لحكم الاقتناء ولا ملازمة طبعا. أفترض جواز الصلاة في بيت فيه خمر، هل يعني جواز اقتناء الخمر؟ ولا يعني. فالسؤال إذن عن جواز الصلاة في بيت فيه تماثيل ولا تعرض لها لحكم التماثيل. ما الدليل على ذلك؟ والسؤال يقول سألت أحدهما عن التماثيل في البيت، فما الدليل عن السؤال؟ ما الدليل على أن السؤال عن التماثيل؟ أقول هناك قرينتان على أن السؤال عن الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. القرينتان هما: أولا، لو كان السؤال عن أصل وجود التماثيل في البيت كما قرب الشيخ الخميني، ولكان الإمام أجاب لا بأس، ما معنى تفصيل الإمام بالجهات إذا كانت عن يمينك شمالك كذا تحت رجليك لا بأس، إذا كانت في القبلة؟ هذا معنى ده يسأل عن صلاة في البيت الذي فيه التماثيل، ولو كان يسأل عن أصل التماثيل في البيت لأجاب جملة واحدة لا بأس لو فيه بأس، فلماذا يفصل الإمام بالجهات؟ هذه القرينة الأولى، تفصيل الإمام بذكر الجهات. القرينة الثانية إن هذه الصحيحة لمحمد بن مسلم سألت أحدهما عن التماثيل في البيت متحدة مع صحيحة أخرى أكثر تفصيلا، وهي صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال لا، أطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. الجواب كما ترون نفس الجواب، الجزء المهم يعني في جواب الإمام مطابق تماما للجواب، لكن السؤال الرواية التي هاي التي استدل بها السيد الخميني والتي ليس فيها ذكر الصلاة، وإنما سألت عن التماثيل في البيت، هاي رواها الكليني بسند ينتهي إلى العلاء عن محمد بن مسلم، وتلك الرواية اللي قلنا أنها مطابقة لها يرويها الشيخ في التهذيب عن سندي عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم. فالسند متحد والمضمون متحد، مو متحد لا نفس النص كما بنقول، سوى أن السؤال في رواية الطوسي مفصل، يعني سأل السائل قلت له بجعفر أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر عليه، الكلين اختصر السؤال ما ذكر الصلاة وإنما سألته عن التماثيل في البيت. نفس قضية البيت كما مر في كثير من الاستدلالات، وسيد الخميني نفسه حينما كان يرد على بعض الأسئلة يقول ذكر البيت قرين على السؤال عن الصلاة، البيوت بمعنى الغرفة يعني في اللغة. فإذا الجواب متحد، الرواية هذه التي استدل بها سيد الخميني هنا والتي هي مروية عن محمد بن مسلم رواه الكليني، وهي متحدة مع تلك الرواية في التهذيب التي أيضا رواها بسند ينتهي إلى ابن محبوب عن العلاء عن وموجودة نفس الرواية بالمحاسن وبسند ثالث غير هذا وهذا، لكن أيضا ينتهي إلى العلاء عن محمد بن مسلم عن الإمام عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. هنا لا يوجد السؤال وإنما رأسا جواب الإمام، قال لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا إذا صليت. نفس، لكن هنا لم يذكر السؤال أصلا وإنما أدخل السؤال في الجواب، ما قال سألت الإمام سلام الله عليه. فإذا الرواية متحدة في الراوي متحدة في المضمون، سوى أن رواية التهذيب أكثر تفصيلا في السؤال وفي الجواب، فاتحاد الرواية وهي على نص التهذيب سألته عن الصلاة في بيت فيه التماثيل، فهي القرينة الثانية. إذن أرجع وألخص وأقول توجد لدينا قرينتان على أن الإمام عليه السلام جوابه عن سؤال عن الصلاة في البيوت الذي فيه التماثيل، والإمام قال لا بأس، وهذا لا يلزم منه جواز الاقتناء. فتكون الرواية إذن أجنبية عن الاستدلال. نعم، لا تستطيع أن نتمسك بالإطلاق لأن تحترج لك كما قال، يعني جوابه هو صحيح. سألته عن التماثيل، نتمسك بإطلاق التماثيل سواء كانت مجسمة لم نستشكل من هذه، لأن الإطلاق قد نقول بتمانيته من هذه الناحية. نعم. نعم.
ولكن في نفس السائل شيء فاهم للإمام لأنه هاي اقتناء حرام، فصحيح الرواية تتحدث، صحيح الرواية تتحدث عن قضية الصلاة، إنه أكو إشكال في صحة الصلاة مثلا إذا كان في بيت.
نعم، وقد يكون المرتكب مو حرمة الاقتناء وإنما حرمة الصلاة. شلون حرمة الصلاة إلى النار مثلا أو الكراهة مثلا، فقد يكون إذا استفدت مثل هذا الارتكاز عند السائل وإمضاء الإمام له يمكن أن يكون تقريبا على المنع مو على الجواز، على المنع. لكن الكلام هل يمكن أن يكون مثل هذا الارتكاز؟ هو الذي نعلمه أن السائل مرتكز في ذهنه على أن الصلاة إلى جهة فيها التمثال مشكل، فأجنبية عن حكم الاقتناء. محمد بن مسلم نعم، إن شاء الله نناقش. ومن الغريب طبعا هنا أن السيد الخميني قدس الله نفسه قال أن، يعني هذا الكلام حول اتحاد الرواية، لكن طبعا ليس بالتفصيل الذي ذكرناه، موجود في كلمات البعض. فالشيخ الخميني يقول أنه لا، هذه الرواية ليست متحدة. لماذا؟ قال لأن المسؤول عنه في إحداهما أبو جعفر عليه السلام وفي الأخرى أحدهما، فليست متحدة، لأن الصحاح وحدة محمد بن مسلم عن أحدهما، وحدة محمد بن مسلم عن أبي جعفر. قال انظر، ليس المروي عن متحدا، وهذا غريب طبعا، المتحد ومن هو أحدهما؟ هو أبو جعفر الباقر أحدهما، فأحدهما هو الباقر عليه السلام. فهذا إذن الدفاع ليس تاما. هنا الشيخ المنتظري دام ظله قرب الاستدلال بالرواية بتقريبا آخر، قال هذا فعلا اتحاد الرواية مشكل، يجعل السؤال عن الصلاة في البيت ولا يلزم منه حكم الاقتناع. قال لكننا نقرب الاستدلال بتقريب آخر، نقول ففي الكلام له دام ظل، ففي مثل هذا النحو من السؤال لو كان أصل الاقتناء محرما ووجب محوها كان على الإمام عليه السلام الإشارة إلى ذلك وعدم تقرير السائل على ما هو ظاهر سؤاله عن جواز أصل الاقتناء. ولو كان أصل الاقتناء حراما، الإمام مو يقعد يقول له إذا إلى أمامك ضع ثوبا، إذا يمينك رجلك، كان يقول له هو أصلا اقتناء حرام، أنت عن شو لدى تسأل؟ فسكوت الإمام عليه السلام وإقرار السائل هذا معنى أن الاقتناء جائز لهذه الصور، بدليل أن الإمام سكت عن هذا الشيء. وكان لو كان الاقتناء محرما لكان الأولى عليه السلام بالإمام أن يجيب بحرمة الاقتناء وليس بتفصيل الجهاد. هذا التقريب منه، لكن هذا أيضا التقريب يمكن أن يناقش، ونقول بأن هذا التقرير لتقرير الإمام ليس تاما، من جهة أن السؤال مجمل، السائل سأل، سألته عن التماثيل، فلما نسأل الإمام ونقول يا ابن رسول الله مو الاقتناء أصلا حرام، فأنت ليش ما أجبت لهذا بحرمة الاقتناء؟ أنت ليش أجبت بتفصيل الجهاد؟ وهذا التقرير الذي قاله الشيخ المنتظر، فيجيب الإمام عليه السلام يقول له هو ما قال لي التماثيل مجسمة حتى أجيب بهذا السؤال، التماثيل كانت مجملة في سؤال، هو لو سألني عن التماثيل المجسمة لا أجبته أنه أوقف يا وين التماثيل أصلا اقتناءها، حرم وما ثاني عن السمة المجسمة. فإذا التقرير ليس تاما، يعني الاستدلال بالتقرير ليس تاما من جهة أن السائل لم يشخص أن التماثيل المسؤول عنها هي مجسمة حتى حينئذ الإمام يجيب بحرمة الاغتسال، وإنما سألته عن التماثيل، فالإمام في مندوحة من هذه الناحية، هو ما قال لي التماثيل مجسمة حتى أقول الاغتسال أحرم، ونحن نقول بحرمة اقتناء المجسمة فقط دون غير المجسمة. فإذا هذا التقريب من الاستدلال أيضا يمكن أن يناقش فيه من الشيخ المنتظري. من الروايات الأخرى التي استدل بها على الجواز رواية علي بن جعفر أو صحيحته، والكلام قلنا في هذه التقريبات لسيد الخميني قدس الله نفسه. لماذا هذا التردد؟ ما لأن نفس الكلام يأتي، الرواية هي وردت صح في قرب الإسناد، سندها غير تام، لكن البرقي رواها في المحاسن بسند معتبر. فإذا هذا الترديد رواية علي بن جعفر أو صحيحته لا حاجة لهذا الترديد لأنها توجد لها سند معتبر. قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا تصلي فيها وشيء منها استقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها. قال الظاهرة، تقريب الشيخ الخميني، قال الظاهرة في الاختصاص بها بالمجسمات، وهي صريحة في أن إبقاءها جائز في نفسه، فإن أمكنه الصلاة في محل آخر أبقاها على حالها، وإن لم يجد بدا فتقطع رؤوسها للصلاة. يأتي نفس النقاش السابق أن الكلام في جواز الصلاة وحينئذ لا يكون تكون أجنبية يعني عن المقام، ولا يمكن الاستدلال بها. الرواية الأخرى أيضا لاستدل بها روايته الأخرى علي بن جعفر أو صحيحته، قال: وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا، حتى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة. قال في تقريب الاستدلال قدس سره: ولا يبعد ظهورها في المجسمات، لأن الظاهر منها أن أهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة، يلعب به أهل البيت لا بشيء فيه ذلك، لو كانت منقوشات لكان اللعب مو بنفس الصورة وإنما بالشيء الذي نقشت عليه الصورة. فقول السائل يلعب به أهل البيت يعني يلعبون بنفس الصورة، يعني إذن من المجسمات. قال: ولا يبعد ظهورها في المجسمات، لأن الظاهر منها أن أهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة لا بشيء فيه ذلك، وهو يناسب المجسمات. بل الظاهر من قوله فيه صورة طير أو سمكة أن الصورة بنفسها في البيت، لا أن فيه شيئا على الصورة كما يشعر بذلك ويقطع رأسه بذلك. الرواية يعني توجد هنا عدة مناقشات. أولا نعتقد أنه على العكس مما قال، أن الرواية واردة في المنقوشات، لأن السؤال يقول: وسألته عن البيت قد صور فيه، يعني صور فيه يعني على جدرانه على سقوفه، فلعلها أظهر في المنقوشات. والقرينة التي ذكرها على ظهور في المجسمات وهي قال ويقطع رأسه، ويقطع رأسه أيضا يمكن أن تنطبق على المنقوشات باعتبار قطع محل الرأس، فهي قرينة كافية على حملها على المجسمات. ثانيا حتى لو تنزلنا إذن السؤال أجنبي يكون باعتبار السؤال عن الصلاة وليس عن شيء آخر. والملاحظة الثالثة أيضا أنه نقول أنها تدل على حرمة الاقتناء أو لا، لأن الإمام عليه السلام يقول لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، يعني لا يجوز. وإلا الإمام خوشان يقول له صلي، لا تخلي يعني لا تصلي في مكان يكون هذا التمثال إلى القبلة، بل مكان آخر ما يكون في قبلتك، لماذا أمر الإمام بإتلافه؟ قال لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، فهذه تدل على وجوب الإتلاف وحرمة الاقتناء أكثر مما تدل على الجواز، بدليل أمر الإمام بإتلافه. ولو كان الاقتناء جائزا والمشكلة بس من حيث الصلاة، فالإمام علي يقول له إتلف هذا، هو يقول له لا تصلي بالمكان اللي يكون هذا في قبلتك، صلي مكان آخر بنفس الغرفة ما يكون هذا في قبلتك، هذا مو أولى بجواب الإمام؟ الإمام ليش يقول له لا حتى يقطع رأسه ويفسده؟ فإذا تكون أقرب الاستدلال على وجوب الإتلاف وليس على جواز الإتلاف، لأن الإمام يعطيه المفروض الحل السهل، لماذا يعطي هذا الحل الصعب نستطيع أن نقول؟ وحكينا طبعا عدة روايات عن نفس علي بن جعفر في هذا المضمون، وتأتي فيها نفس المناقشات، مثلا وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال لا، وهكذا روايات أخرى كلها بعد تكون أقل من هذه الروايات التي استدلوا بها على الجواز. لكن الشيخ الأنصاري طبعا بعد أن استدل بهذه الروايات خرج بنتيجة أنه إذن جواز الاقتناء، الحكم هو جواز الاقتناء، لكن بالجمع بينها وبين ما دل على الحرمة في الطائفة الأولى الدالة على المنع نحملها على الكراهة. ثم أيد الكراهة الشيخ الأنصاري بأخبار منها ما روي عنه مستفيضا عن جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. قالوا بقرينة السياق هذه كلها مكروهات، فبقرينة السياق تكون اقتناء الصورة مكروها، لكن على كلها قابل للنقاش لأن قلنا واحدة السياق ليست قرينة. إذن بعد هذه المناقشات حقيقة نعتبر من المبالغة فيه قول السيد اليزدي في شرحه على العروة على المكاسب، قال: إن الإنصاف أن ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب، لباب 32 من مكان المصلي اللي بهذه الروايات، وفي باب لباس المصلي في كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك، قال ملاحظة مجموعة الأخبار توجب القطع بعدم حرمة الإبقاء بالنسبة إلى غير المجسمة، والقريب من القطع الجواز قريب من القطع بالنسبة إليها المجسمة، فلا ينبغي الشك في الجواز. حقيقة مبالغة أن يقول يحصل القطع بجواز الاقتناء مع ما رأينا من تمامية جملة من الأدلة على المنع، ومع الشكوك والإشكالات التي وردت في الأدلة التي استدلوا بها على الجواز. فإذا لم يتم دليلهم على الجواز، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.